هو العزيز دورة العلوم والمعارف الإسلامية الكتاب الرابع رسالة لب اللباب في سير وسلوك أولي الألباب تأليف سماحة العلامة الراحل آية الله الحاج السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني أفاض الله علينا من بركات نفسه القدسية. تعريب السيد عباس نور الدين دار المحجة البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد المصطفى ووصيه المنتجب صاحب الولاية الكبرى علي المرتضى وأبنائه الأئمة الطاهرين سيما بقية الله في الأرض والسماء الحجة بن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إن حس الانجذاب نحو الدين ورغبة الاندفاع نحو عوالم الغيب وكشف أسرار ما وراء الطبيعة يعتبر جزءا من الغرائز الطبيعية للبشر، ويمكن عد هذه الغريزة ناشئة عن جاذبة حضرة الرب الودود الذي يجذب عالم الإمكان وبالأخص الإنسان الأشرف إلى مقامه المطلق اللامتناهي. ومغناطيس الروح هو روح الروح الذي يعبرون عنه بالأرواح وحقيقة الحقائق والأصل القديم ومنبع الجمال ومبدأ الوجود وغاية الكمال. الكل عبارة وأنت المعنى، يا من هو للقلوب مغناطيس. هذه الجذبة المغناطيسية الحقيقية التي تكون نتيجتها وأثرها تحطيم قيود الطبيعة والحدود الأنفسية والاتجاه نحو عالم التجرد والإطلاق وأخيرا الفناء في الفعل والاسم والصفة والذات المقدسة لمبدأ المبادئ وغاية الغايات وبقاء الموجود ببقاء المعبود. هذه الجذبة هي أعلى وأرقى من كل عمل يمكن تصوره، جذبة من جذبات الرحمن توازي عبادة الثقلين. فالإنسان من أعماق ذاته وفطرته يدرك تحركه نحو كعبة المقصود وقبلة المعبود، ويسافر بقوة الغريزة والفطرة الإلهية، ويتجه بكل وجوده نحو هذا الهدف. ولذا فعلى جميع أعضائه وجوارحه أن تشترك معا في هذا السفر. فعالم الجسم والمادة الذي هو طبعه، وعالم الذهن والمثال الذي هو برزخه، وعالم العقل والنفس الذي هو حقيقته، كل هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة في هذا السفر وتشارك فيه. يجب أن تكون وجهة البدن عند الصلاة نحو الكعبة في الركوع والسجود وسائر الأفعال، والذهن مصونا من الخواطر ومتجها نحو سدرة المنتهى، والروح مستغرقة في أنوار حريم الحرم الإلهي تذوب وتنصهر داخل حرم الحضرة الأحدية الآمنة. ومن هنا يتبين أن هؤلاء الذين اهتموا بالظاهر واكتفوا من العبادات والأعمال الحسنة بالأفعال الشكلية واقتنعوا بالقشور بدلا من اللب والجوهر، كم هم بعيدون كل البعد عن كعبة المقصود، وكم هم محرومون من جماله ولقائه. وكذلك الذين ارتكز جهدهم على المعاني تاركين الأعمال الحسنة والعبادات الشرعية بعيدون عن متن الواقع، وقد اقتنعوا بالمجاز والوهم بدلا من الحقيقة. أوليس نور الله ساريا في تمام مظاهر عوالم الإمكان وجار فيها؟ فلماذا إذن نعفي البدن من العبادة ونعطل هذا العالم الجزئي من تجلي الأنوار الإلهية، ونكتفي بألفاظ الوصول واللب والقلب والعبادة القلبية؟ أليست هذه عبادة من جانب واحد؟ أما النمط الأوسط والأمة الوسط فهم أولئك الذين جمعوا بين الظاهر والباطن وحملوا جميع درجات ومراتب وجودهم على العبادة والإنقياد لحضرة المحبوب، وتجهزوا لهذا السفر الملكوتي. فجعلوا الظاهر عنوانا للباطن، والباطن روحا وحقيقة للظاهر، ومزاجوا كليهما معا كما يمتزج الحليب والسكر. فمرادهم من الظاهر الوصول إلى الباطن، وقد عدوا الباطن بدون الظاهر هباء منثورا. اللهم نور ظاهري بطاعتك، وباطني بمحبتك، وقلبي بمعرفتك، وروحي بمشاهدتك، وسري باستقلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال والإكرام. ومن هنا يتضح أن الاقتصار على العلوم الإلهية والذهنية والفكرية كتعلم الفلسفة وتعليمها من أجل تكامل النفس وطي مدارج ومعارج الكمال الإنساني لن يكون كافياً بأي وجه من الوجوه، فترتيب القياس والبرهان على أساس المنطق الصحيح والمقدمات السليمة يعطي الذهن نتيجة مقنعة، ولكنه لا يشبع الروح والقلب ولا يروي النفس من عطش الوصول إلى الحقائق وشهود دقائق السير. فالفلسفة والحكمة وإن كانت تتمتع بالأصالة والمتانة وتقوم على إثبات أشرف العلوم الذهنية والفكرية، ألا وهو التوحيد على أساس البرهان، وتسد الطريق أمام الشكوك والشبهات، وعلى هذا الأساس كذلك أمر القرآن الكريم والراسخون في العلم عليهم الصلاة والسلام بالتعقل والتفكر وترتيب القياس والبرهان والمقدمات الاستدلالية. ولكن الاكتفاء بالتوحيد الفلسفي والبرهان في مدرسة الاستدلال هو دون انقياد القلب ووجدان الضمير وشهود الباطن هو أمر ناقص. فتجويع القلب والباطن من الأغذية الروحية والمعنوية لعالم الغيب والأنوار الملكوتية الجمالية والجلالية، والاكتفاء بالسير في بواطن الكتب والمكتبات والدرس والتدريس، وحتى إذا بلغ أعلى درجاته ليس إلا إشباع لعضو من الأعضاء وتجويع لعضو أعلى وأرفع. فالدين القويم والصراط المستقيم يراعي كلا الجانبين، ويكمل القوى والقابليات الكامنة في الإنسان في الحالين. فهو من جانب يحث ويرغب بالتعقل والتفكر، ومن جانب آخر يأمر بالإخلاص وتطهير القلب من صدأ الرواسب الشهوانية وتهدئة القلب وطمأنة وتسكين الخاطر. فبعد 11 قسما عظيما وجليلا يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظر إلى هذه الآيات القرآنية الكريمة التي تخاطب روح الإنسان وتتكلم مع باطنه، كيف تدعو المفكرين والمدرسين وأساتذة الفلسفة والاستدلال إلى التعبد والمراقبة ومحاسبة النفس للإخلاص في العمل من أجل رضا الله، كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه إلى لسانه. فينابيع المعارف الإلهية من قلوبهم متفجرة وعلى ألسنتهم سارية، وقد انبعث السيل الجارف من الأفكار والإلهامات والواردات الرحمانية من عمق وجودهم، وقد حصل مثل هذا الانجذاب نحو العبودية والعبادة وتطهير الباطن والتزكية لفخر فلاسفة الشرق بل فلاسفة العالم، صدر المتألهين الشيرازي بعد قضاء عمره في الحكمة المتعالية، إلى درجة أنه كتب بقلمه: وأني لأستغفر الله كثيرا مما ضيعت شطرا من عمري في تتبع آراء المتفلسفة والمجادلين من أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم جربزتهم في القول وتفننهم في البحث، حتى تبين لي آخر الأمر بنور الإيمان وتأييد الله المنان أن قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم. فألقينا زمام أمرنا إليه وإلى رسوله النذير، فكل ما بلغنا منه آمنا به وصدقناه، ولم نحتل أن نخيل له وجها عقليا ومسلكا بحثيا، بل اقتدينا بهداه وانتهينا بنهيه امتثالا لقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حتى فتح الله على قلبنا ما فتح فأفلح ببركة متابعته وأنجح. ويجب أن نذكر آية الحق المولى حسين قلي الهمداني، أفضل وأعلى فقيه صمداني وحكيم إلهي وعارف رباني في بداية القرن الماضي. هذا الفقيه الكبير والمفكر الجليل والفيلسوف البارز القدير الذي حصل جميع هذه العلوم الحقة في ظل علم العرفان وتهذيب النفس، وأدغمها جميعا في أنوار الوجه الإلهي، وعين مرتبة كل علم في مكانه وموقعه، وجعل المقصود الأسمى هو الوصول إلى حرم الله الآمن. هذا العارف قد ربى تلامذه وقدمهم إلى مدرسة العرفان، فكان كل واحد منهم نجما في سماء الفضيلة والتوحيد، فأضاءوا عالما وسطعوا في سمائه على مد شعاع البصر والبصيرة. ومن جملتهم العارف الرباني السيد أحمد الطهراني الكربلائي، وتلميذه فخر الفقهاء وجمال العرفاء الحاج الميرزا علي القاضي، أعلى الله مقامهما الشريف. ثم إن أستاذنا فخر المفسرين وسند المحققين العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، مد الله ظلاله الوارفة، مع أنه قد سار في بداية حياته بجناحي العلم والعمل، وطوى الطريق في مدرستي الفلسفة والعرفان عند المرحوم القاضي، وأفنى عمره في القياس والبرهان والخطابة وتقوية العلوم الفكرية من الإشارات والأسفار والشفاء وحواشيها، مع الاشتغال الكامل بالخلوات الباطنية والأسرار الإلهية والمراقبات العرفانية. قد استقرت راحلته أخيراً على عتبة القرآن المقدس، فانتهل من فيض الآيات القرآنية إلى درجة أصبح البحث والتفكير والقراءة والتمعن والتفسير وتحليل وتأويل الآيات القرآنية عنده أعلى من كل ذكر وفكر، والتدبر فيها ألذ من كل قياس وبرهان، وكأنه لا يملك شيئاً سوى التعبد المحض لمقام صاحب الشريعة الغراء وأوصيائه المكرمين. وهذا صديقي المكرم وسيدي المعزز الأشفق من الأخ المرحوم آية الله الشيخ مرتضى المطهري رضوان الله عليه، الذي تمتد معرفتي به إلى أكثر من 35 سنة، قد اكتشف بعد سنوات من البحث والدرس والتدريس والكتابة والخطابة والموعظة والتحقيق والتدقيق في الأمور الفلسفية بذهنه الوقاد ونفسه النقادة، أن الإنسان لا يمكنه أن يحصل اطمئنان الخاطر وتهدئة السر دون الاتصال بالباطن والارتباط بالله المنان وأرواء القلب من منبع الفيوضات الربانية، وبدونه لا يمكنه أبداً أن يدخل حرم الله المطهر أو يطوف حوله ويصل إلى كعبة المقصود. فتقدم إلى هذا الميدان كالشمعة المحترقة الذائبة والفراشة الهائمة حول السراج، كمؤمن رسالي عاشق والهان قد فني في البحر اللامتناهي لذات المعبود وصفاته وأسمائه، فاتسع وجوده بسعة وجود الله تعالى. فقيام الليالي الحالكة والبكاء والمناجاة في خلوة الأسحار والتوغل في الذكر والفكر والممارسة في دراسة القرآن والابتعاد عن أهل الدنيا والاتصال بأهل الله وأوليائه، كل هذا كان مشهودا في سيره وسلوكه رحمة الله الواسعة عليه.
لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد طلب قبل مدة من هذا الحقير أن يكتب شيئا في ذكرى شهادته، وأنا الفقير الذي أرى نفسي غير لائق حقا، لذلك اعتذرت أول الأمر لكثرة المشاغل وتراكم الأعمال. وأخيرا بعد المراجعة المتكررة أعطتني روح هذا الصديق العزيز الغالي مددا لأحرر هذا المختصر بعنوان مقدمة لرسالة كتبتها في السير والسلوك، وأهديتها لروح المرحوم وجعلتها في متناول أيدي طالبي الحق وسالكي سبل السلام وطريق الحقيقة. بيده أزمة الأمور وبه أستعين. وأصل هذه الرسالة أس ومخ أول دورة من الدروس الأخلاقية والعرفانية التي ألقاها أستاذنا المعظم العلامة الطباطبائي روحي فداه في سنتي 1368 و69 هجرية قمرية في حوزة قم المقدسة على بعض الطلبة، فحررتها كتقريرات لدروسه. وكنت أعتبر أن قراءتها والمرور عليها في أوقات الشدة والكدورة والتعب موجب لتنوير الروح وتلطيف النفس، فهذه دورة مررت عليها بالتنقيحات والإضافات أهدي ثوابها إلى روح الفقيد السعيد المطهر أعلى الله مقامه الشريف. اللهم احشره مع أوليائك المقربين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين.